إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق لنا من الجوارح ما نعبده بها ونشكره، نحمده سبحانه ونثني عليه. ومن هذه الجوارح التي خلقها الله لنا اللسان، فهو أعظمها أثرا وأشدها خطرا، فإن استعمل فيما يرضيه جلب الحسنات، وإن استعمل فيما يسخطه جلب السيئات. فبكلمة واحدة يقولها العبد يرضى الله بها عنه إلى يوم يلقاه، وبكلمة واحدة يقولها العبد يسخط الله بها عليه إلى يوم يلقاه. وأعظم البلاء على الإنسان في الدنيا فرجه ولسانه، فمن وقي شرهما فقد وقي أعظم الشر. فينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه أكثر من حفظه لموضع قدمه. وكان بعض السلف يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. واللسان له آفات كثيرة، ومنها الغيبة، وقد ضبطها نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الضابط الجامع المانع المحكم، وهو قوله ذكرك أخاك بما يكره. فإذا ذكرته بشيء فيه عيب له تصريحا أو تلميحا أو إشارة، سواء كان ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو مهنته ونحو ذلك، سواء كان لفظا أو إشارة أو رمزا، فإنها غيبة. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من فلانة، يعني صفية، أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها، يعني قصيرة، حسبك أنها قصيرة، يكفيك من عيبها أنها كذلك. وهذا مما يكون بين الضرائر. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. فكل ما أفهم الغير من عيب عن مسلم فهو غيبة، سواء كان تعريضا أو تصريحا. ويدخل في ذلك قول فلان الله المستعان، وفلان نسأل الله العافية، وفلان الله لا يبلانا، ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة، ويكون قد جمع بهذه الكلمات بين أمرين: غيبته لأخيه المسلم، ومدحه لنفسه، يعني أنه ليس كذلك. وقد تكون الغيبة في جسمه كأن يقال أعمى أو أعور أو أسود أو بدين ونحو ذلك. وقد تكون في نسبه كأن يقال هذا فلان من بلد كذا على وجه التحقير، أو أصله كذا ونحو ذلك، أو لا أصل له ولا نسب على وجه الاحتقار. وكذلك بسبب المهنة، أو أن يذكره بمهنة على وجه التنقص والازدراء مما يعتبر عند الناس وضيعا. وقد يكون بخلق أو بأمر دنيوي، كأن يقول فلان دمه ثقيل، أو بمظهر كأن يقول فلان رث الهيئة ونحو ذلك. فكل ما أفهمت به غيرك نقصا في مسلم فهو غيبة، كل ما أفهمت به غيرك نقصا في مسلم فهو غيبة. وبعضهم إذا وعظ قال: إني مستعد أن أقول هذا الكلام في وجهه. فإذا قال عن شخص مثلا: هو غبي، فوعظ فذهب إليه فقال له في وجهه: أنت غبي، فإن الغيبة لا زالت غيبة، ويكون قد أضاف إليها إثما آخر، وهو السب والشتم. فجمع إلى ذكر أخيه بغيبته إثما غيبة، وبقولها في وجهه إثم السب والشتيمة. والغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان، وهي من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا بين الناس، وقد بغض إلينا ربنا هذا فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تكرهون أن تأكلوا لحوم إخوانكم الموتى؟ فلا تغتابوهم كما تكرهون هذا فكرهوا الغيبة. فضرب المثل بأكل اللحم لأن اللحم ستر على العظم، والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف عما هو يريد أن يستره. وكثير من المسلمين يتورعون عن تناول بعض اللحوم خشية أو شكا في مصدرها، ولكنهم لا يتورعون عن الولوغ في لحوم إخوانهم المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أنه رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم: من هؤلاء؟ قال: الذين يغتابون الناس. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. تتقطع الأواصر الأخوية بسبب الغيبة، وتفسد المودة، وتبذر العداوة، وتنشر المعايب، ولا سيما إذا كان في شخص قدوة بين الناس أو ممن يدعو إلى الخير. وكثير من هؤلاء المنافقين أصحاب الأقلام المشبوهة من اللمازين والهمازين والغمازين الذين يريدون تشويه صورة أهل الدين وإسقاطهم من أعين الناس وأنظارهم، يسعون في كثير من ذلك. تبت أيديهم وتبا لهم ما كتبوا وما كسبوا. والمغتاب يخسر من حسناته بإعطائها إلى من يغتابه رغما عنه. ولما بلغ الحسن البصري رحمه الله أن شخصا اغتابه أهدى له طبقا من رطب. وغيبة المسلم من شعار المنافق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو يفضحه في بيته. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فهذه الغيبة والاستطالة في أعراض المسلمين من أعظم الربا. وكان بعض العلماء كعبد الرحمن بن مهدي يرى بأن الغيبة تنقض الوضوء، وينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها وأن يزجره وأن يعظه وأن ينهاه وأن يدافع عن أخيه المسلم الذي اغتيب. فإن لم ينزجر المتكلم فارق المجلس، ويحرم سماع الغيبة وفحش القول كما ذكر أهل العلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وحث عليه، فقال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ودعي إبراهيم بن أدهم إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا: إنه ثقيل. فقال إبراهيم: أنا فعلت بهذا بنفسي، أجبت أناسا يغتابون إلى دعوة، أنا فعلت هذا بنفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج ولم يأكل. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وكانت بعض النسوة في مجلس يأتيها من جاراتها وصاحباتها من تفعل ذلك، فوضعت في صدر مجلسها لوحة عليها قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وكم من ساكت عن غيبة المسلمين عند فرح قلبه وهو آثم من ثلاثة أوجه: أولا فرحه بوجود هذه المعصية، وثانيا سروره بثلب وعيب إخوانه المسلمين، وثالثا سكوته عن المنكر. وعلاج الغيبة تقوى الله والانشغال بعيوب النفس وتدبرها ومجاهدة نوازع الشر. قال ابن وهب رحمه الله: نذرت كلما اغتبت إنسانا أن أصوم فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. فهل تحريم الغيبة مطلق الجواب فيه استثناءات ولا شك للمصالح الشرعية، فتباح عند كل غرض صحيح شرعا عندما لا يمكن الوصول إليه إلا بها. أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى القاضي أو صاحب الولاية والسلطة فيذكر ما في من ظلمه من الظلم أو الخيانة ونحو ذلك لأخذ حقه. ومن هذا قول الله تعالى، وفي هذا قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يغيره كأهل الحسبة بما فعل فلان من المعاصي أو الموبقات ونشر الفساد ونحو ذلك من أنواع المنكرات بين المسلمين، وهذا لا يذكره إلا لصاحب الشأن الذي يغير. ثالثا الاستفتاء، فإذا احتاج أن يقول للمستفتي: ظلمني أبي بكذا فماذا أفعل ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. وكمن تخبر المفتي عن زوجها في أمر شرعي لا بد لها من سؤاله عنه، وقالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رابعا تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها بيان حال الرواة من المجروحين حتى يحذر من روايتهم. إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: بيان كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولجميع المسلمين. ومنها الإخبار بالعيب عند المشاورة، وقد شاورك واستنصحك فلا بد أن تنصح له فيما لا بد له أن يعرفه، وإلا فإنه قد يقدم على تزويج فلان ثم يتورط، أو الدخول شريكا مع فلان ثم يتعثر. ومنها أنك إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أن تبين له العيب أو الغش الذي في هذا، ولو كان يعود على البائع بذم، فإنك تقصد النصيحة لا ذم البائع. ومنها أنك إذا رأيت شخصا يتردد إلى مبتدع أو فاسق فإنك تحذره منه، وإذا رأيت أخاك مثلا يتردد إلى قرين سوء فإنك تحذره منه ولا يعد ذلك غيبة. ومنها شكوى مسؤول إلى مسؤوله ومن هو أعلى منه في بيان ظلمه للناس، وليست القضية طعنا شخصيا أو عداوة، وأن تحاك مؤامرة لعزل أو إبعاد إنسان صالح. ومما يسقط الحرمة في الغيبة أن يكون مجاهرا بالمعصية، كالمجاهر بالرشوة أو الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فهؤلاء ليس لهم حرمة، قد أسقطوا حرمتهم بمجاهرتهم. ولذلك قال العلماء: ليست لفاسق يعني مجاهر غيبة، ولكن لا يجوز أن يذكر بغير ما جاهر فيه. سادسا التعريف، كقول أهل الحديث: الأعمش والأعرج ونحو ذلك، لأنه قد غلب اللقب عليه فلا سبيل إلى تمييزه عن غيره إلا به، ولا بد أن يفرغ قلب المتكلم من التنقص عندما يصفه بذلك، ولو أمكن التعريف بغيره فهو أولى. ومن الأمور الهامة جدا ومن الأمور المهمة أن يخلو قصد المتكلم من التشفي والانتقام الشخصي، وأن يكون الغرض من الكلام الانتقام الشخصي والتشفي ولي ملبسا بلباس النصيحة، وهذا التلبيس يجيده إبليس ويوقع فيه كثيرا من الناس. ولذلك فإنه لا بد من ضبط المصلحة العامة للمسلمين، وضبط قضية النصيحة والمشورة، وضبط المصلحة ونحو ذلك، لئلا يتوسع فيه فتقال الغيبة تشفيا أو انتقاما بلباس النصيحة. ومن آفات اللسان العظيم النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم، وضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كان بالقول أو الفعل، حتى لو رأى شخصا يخفي ماله فأفشى سره فإنها نميمة. وهي أشد من الغيبة من وجوه، فتقطع الأرحام وتحول بين الإنسان وزوجه، وتفرق بين الأسر، وتشتت ما بين القبائل، وقد توقع الحروب الكبيرة العامة. والنميمة من أخبث وسائل الشيطان للتفريق بين الناس، والنمام قد رضي لنفسه أن يقوم بمهنة الشيطان، فإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، قال: ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. فهذا التحريش هو الذي طمع به إبليس بعدما رأى استقرار الأمور واستتبابها للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فلم يبق له إلا التحريش. فالذي ينمي وينم يقوم بوظيفة الشيطان. فكم جرت النميمة من شرور عظمى، وكم فرقت بين الناس وأفسدت من علاقات، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم، وقال: لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري ومسلم. والنمام الذي يحضر فيرى ويسمع ثم ينقل، والقتات الذي يتجسس عليك من حيث لا تشعر ثم ينقل. قال عليه الصلاة والسلام: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنك، رواه أحمد، وهو حديث صحيح وروي موقوفا أيضا. والمشي بالنميمة موجب لعذاب القبر، وأي عبارة تنقل للتفريق بين اثنين أو جعل أحدهما يكره الآخر، ولعن الله من خبب امرأة على زوجها وأفسدها عليه. ومنهم هؤلاء الذين يتصلون بالنساء من الرجال الأجانب فيعدها ويمنيها وما يعدها إلا غرورا، ثم يريد أن يفرق بينها وبين زوجها لكي يتزوجها هو، ويعدها بأنه سيكون معها أحسن حالا ورومانسيا وعاطفيا. كذاب أشر. وغاية من يصل إلى مراده من هؤلاء في كثير من الأحيان أن تنقلب العلاقة بعدها. النمام ناقل لأخبار السوء، وصفه الله بالفسق ورد شهادته: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنميمة من أنواع السحر، لأن المشترك بينها وبين السحر التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولذلك قالوا إن النميمة أعظم السحر. وقد أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن أنواع السحر في كتاب التوحيد. قال حماد بن سلمة: باع رجل غلاما فقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه نمام. فاستخفه المشتري فاشتراه، فمكث الغلام عنده مدة، ثم قال: هذا العبد لزوجتي مولاه، إني قد علمت أن زوجك لا يحبك ويريد أن يتسرى عليك أو يتزوج عليك. فدخل عليها من باب غيرة، فكأنها صدقت، فقال: أتريدين أن يعطف عليك ولا يتزوج عليك؟ قالت: نعم. قال: أعمل له سحر عطف فأحتاج إلى شعرات من ذقنه وباطن لحيته. ثم جاء إلى زوجها بعد ذلك فقال: إن امرأتك تخادنت، يعني اتخذت صديقا سرا تعاشره بالحرام، وتريد أن تتخلص منه وتريد أن تتخلص منك كي تتزوجه. وهي قاتلتك. فاستراب في الأمر فقال: أتريد أن يتبين لك ذلك؟ قال: نعم. قال: فتظاهر بالنوم. فتناوم الرجل فجاءت امرأته بموسى لتحلق الشعرات، فلما قربت يدها قبض عليها فقام فأخذ السيف فقتلها، ثم غضب أهلها فجاء أولياؤها فقتلوه، ثم جاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الطرفين فذهب الدماء. كم قامت من حروب بسبب النميمة، وكلما عظم خطرها واشتد كبر إثمها وعظم جرمها، ولذلك فهي بين الأقارب وذوي الرحم والأصحاب والجيران أشد مما بين البعداء. واخشى النميمة واعلم أن قائلها يصليك من حرها نارا بلا شعل. كم فرية صدعت أركان مملكة ومزقت شمل ود غير منفصل. قال ابن عباس: الكذب ذل والنميمة لؤم، فمن كذب فجر ومن نم سحر. ومما يدخل في هذا ذو الوجهين الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. فهذه الأحاديث الصحيحة تبين الخطر، وأن حال هذا حال المنافق، يأتي كل طائفة بما يرضيها. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه، على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. وينبغي من حملت إليه نميمة أن يقول لقائلها: اتق الله، وأن يعظه أن لا يصدقه. والدليل قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلا تجوز طاعته، ولأن النمام لا يكون صادقا أبدا. وروي أن سليمان بن عبد الملك الخليفة أحضر رجلا بين يديه فقال له: إنه بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت؟ فقال سليمان: إن الذي أخبرني لصادق وثقة عندي. فقال الرجل: لا يكون النمام صادقا. قال سليمان: صدقت، امضي بسلام. فعليه أن يعظه وأن يبغض فعله إليه، وألا يظن الذي يسمع النميمة وتنقل إليه بأخيه شرا أو سوءا فإن هذا من ظن السوء، وأن لا يحمله ما يأتيه النمام به على التجسس، وأن لا يحكي نميمته عنه فيصير هو نماما أيضا. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وذكر عنده رجلا، فقاله عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، تحققنا، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك، أسكت وامضي وتب ونسكت. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وروي أن بعض السلف زار أخا له فذكر عن بعض إخوانه شيئا يكرهه، ذكر هذا. وروي أن رجلا زار رجلا من السلف فذكر عنده شيئا يكرهه من النميمة أو من الغيبة، فقال له: يا أخي، أطلت الغيبة ثم أتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي أخي وشغلت قلبي بسببه واتهمت نفسك الأمين عندي. فإن قيل: هل هناك مواطن تباح فيه النميمة؟ تباح فيها النميمة كالمواطن التي تباح فيها الغيبة؟ فالجواب: نعم، كمن إذا سمع إنسان شخصا يتحدث بإرادة فلان بالسوء، أو أنه يخطط لمكر أو شر أو إفساد في الأرض أو ظلم وعدوان، فيجب أن ينقل خبره ليكف شره. وتباح النميمة بإخبار أهل الحسبة وأهل السلطان بأعمال المفسدين وأهل الريب، وأهل الفجور والفساد والمخدرات وتهريب ضارات ونحو ذلك. فهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا يكون نميمة شرعا، لأن المقصود حفظ أمن المسلمين وعقيدة المسلمين ودين المسلمين وأخلاق المسلمين وأرواح المسلمين. فالمصلحة فيه عامة للمسلمين، والمصلحة فيه شرعية، وليس المقصود أن يوقع شرا بفلان أو يبطش بفلان أو ينقل كلاما عن فلان للإيقاع به أو عزله من منصبه أو إزالة نعمة هو بها مستمتع متعه الله ونحو ذلك من أغراض النمامين الخبثاء. فإذا كان الغرض مصلحة المسلمين وهي متمحضة وواضحة وحقيقية وليست وهمية ولا ألبست لباسا وهي نميمة في الحقيقة، فإنه عندما تتمحض المصلحة يكون بذلك الإخبار. ومن هذه الحالات الحرب مع الكفار والحرب خدعة، وكما قام ذلك الصحابي بالتخذيل بين الأحزاب فمشى إلى هؤلاء يقول لهم: أولئك يريدون أن يدعوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لأولئك: هؤلاء يريدون أن يتركوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فسعى في تشتيت شمل الأحزاب ومشى بالنميمة بينهم وبين المشركين وبني قريظة حتى تناكرت نفوسهم وتفرقوا عن المدينة. وهكذا اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا وترحم ضعفنا وتغفر زلتنا وتسدد ألسنتنا وتطهر قلوبنا وتحفظ فروجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن آفات اللسان والموبقات الكذب، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، ويكفي في التنفير منه أنه أول علامات النفاق. إذا حدث كذب هذه من علامات المنافق، وقد أجمع العقلاء على قبحه، وتطابقت الملل والنحل على منعه، وقد جاء في قوله تعالى: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وهذا دليل على أن الكذب عندهم ممنوع قبيح، ولذلك أقسم هؤلاء المفسدون أنهم صادقون لعلمهم بأن الكذب بين قومهم ممنوع، مع أن قومهم كانوا من الكفار. والكذب قبيح حتى عند بعض غير العقلاء. قال ابن القيم رحمه الله عن رجل أنه رأى نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحمله معها، قال الرجل: فرفعت شق الجرادة من الأرض قبل وصولهم، فطافت فلم تجده فانصرفوا وتركوها، فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا. فلما كان في المرة الثالثة استدار النمل حلقة فوضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية، يعني ابن تيمية، هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. والكاذب متوعد بالويل حتى لو كان يقصد إضحاك الناس، وقد ورد في حديث عذاب البرزخ في الرجل يشرشر شدقه ويقطع بكلاليب من الأمام إلى الخلف، وعينه وأنفه وهكذا من اليمين والشمال، ثم يعاد فتعاد العقوبة ويعود وجهه كما كان ثم تتكرر عليه هذه الشرشرة وهذا الشق إلى أن تقوم الساعة. من هو؟ قال: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وقد علمنا ورأينا. الآن انطباق هذه القضية بوضوح وجلاء وسهولة من خلال هذا الإعلام الفضائي وهذه الشبكة العنكبوتية وهذه الرسائل في الجوالات. تنطلق الكذبة فتبلغ الآفاق في مدة يسيرة جدا، وكم حدث بسبب الكذب من المصائب، وثارت من فتن، وفضح من مستور. ولذلك فإن الكذب من الفجور، ويهدي إلى النار أهل العتو والنفور، ويكتب صاحبه في سجل الكذابين حتى يكتب عند الله كذابة. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء عن الرجال. وأعظمه الكذب على الله بأن يفتي بغير علم مثلا، فيحلل حراما أو يحرم حلالا. وترى الذين كذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقد شاع الكذب في زماننا في البيع والشراء والعهود والمواعيد والاتفاقيات والمعاملات، تساهل فيه الكبار ونشأ عليه الصغار وتعددت صوره وأشكاله، فهذا باللسان وهذا بالقلم وهذا بمسلسل وهذا بفيديو كليب. وأصبح الناس يستحلونه ويسمون الكذبة بيضاء وكذبة خفيفة وكذبة إبريل. ووقع في ذلك الكتاب والإعلاميون حتى عدوا الرذيلة مزحة ومداعبة وإحياء لسنن الكافرين واعتدادا بأخلاقهم، وآثاره سيئة. فكم تصور القضايا على ما هي عليه، فكم تصور القضايا على غير ما هي عليه. ويصور البائع للمشتري الأمر والعقد والمعاملة والصفقة والمساهمة، فيها ربح كثير والأمر بخلاف ذلك. كذب في إخفاء عيوب السلعة، وكذب في جدوى المشروع الاستثماري، وكذب في مواعيد بيع المساهمة، وكذب في تحصيل الأرباح، وكذب في وقت التوزيع، وكذب في مواعيد التسليم، والكذب في الإعلانات التجارية، والكذب في الغش والتدليس، وتصوير الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا من أعظم الكذب يأتي به المنافقون والكتاب وغيرهم من الذين يخوضون في الإثم وهم يعلمون، حتى يستحسن الناس القبيحة ويزينوا عندهم الإثم والشر. والكاذب لا يوفق للخير. قال الله: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال ابن القيم رحمه الله: والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن الخير وعن مصالحه وعن المنافع، فلا يوفقه لمصالح دينه ودنياه. والكذب جماع الشر وأصل السوء. ومن الصور القبيحة له اليمين الكاذبة وشهادة الزور، وهؤلاء من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يأخذون المال بالحلف الكاذب ويزورون الشهادات، سواء في الأعمال شهادات الجامعية أو الشهادات عند القاء عند القضاة، ويدخلون الكذب على الناس. وهكذا يكذب المتسولون، ويكذب على الناس وعلى المراجعين بعض الموظفين، ويكذب على المشترين الكثير من البائعين. وإخوة يوسف لما كذبوا في موت يوسف صار عليهم من الشنآن والذم والعيب ما صار، وصار أبوهم لا يصدقهم، حتى لما صدقوا استراب في خبرهم. قال الشافعي رحمه الله: ما كذبت قط ولا حلفت بالله ولا تركت وصل الجمعة. وقال عمر بن عبد العزيز: ما كذبت منذ أن شددت علي إزاري. وقال الزهري: والله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. ومن الذين لم يؤثر عنهم كذبة قط ربعي بن حراش رحمه الله، فهذا ممن عرف في تاريخ المسلمين أنه لم يكذب أبدا. ومعلوم لزوم كعب بن مالك للصدق بعد توبة الله عليه، فلم يكذب أبدا. ومات رجل في الثمانين، قالت زوجته: ما أذكر أنه كذب علي قط، فإن طلبت منه شيئا وهو يريد عمله قال سأعمله، وإن كان لا يريد قال لا أريد أن أعمله. فهل يباح في الكذب شيء؟ قال النووي رحمه الله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط، وضابطه أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود لا يمكن تحصيله إلا بالكذب، أو مفسدة لا يمكن أن تدرى إلا بالكذب، فإنه يكون مباحا حينها. فإن اختفى مسلم عند ظالم فجاء الظالم يريد قتله، أو أخفى مسلم عند أخيه المسلم مالا حلالا له فجاء ظالم يريد أخذه، فإنه يجوز لمن أخفي عنده الرجل أو المال أن يكذب لإنقاذ روح المسلم البريء، ويكون الكذب حينئذ واجبا عليه. فإن وجد مندوحة في تورية صحيحة فهي خير. واستدل العلماء بجواز الكذب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. فهذا في الإصلاح يكون بين اثنين وحشة أو خصومة، فيأتي مصلح إلى هذا فيقول فلان يمدحك، ثم يذهب إلى الآخر فيقول فلان يمدحك مع أنه لم يمدحه، فهذا مثال على ذلك. وكذلك تسعى جارة بين امرأة وزوجها قد حصل بينهما وحشة، فتكذب في أشياء لكي تحسن الزوج عند زوجته، وهكذا يقوم زوجها الجار بالدور عند الزوج فيحسن له زوجته ويقول: نقلت لأم عيالي مدحا عنك، ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، كأن يقول أنت أحب إلي امرأة في الدنيا، أو يقول ما رأيت مثل طعامك، أو ما ذقت مثله لذة. وحديث المرأة زوجها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. فإذا وعدها بكسوة ينوي إن قدر الله له ذلك، كما ذكر شارح صحيح مسلم، وقد لا يكون عنده الآن. وفي رواية أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا الحديث صريح في إباحة بعضه للمصلحة، والأحوط أن يوري وأن يستعمل معاريض الكلام، والتورية أن تأتي بعبارة لها معنى محتمل قريب يظنه السامع، ومعنى آخر محتمل بعيد تقصده أنت، كأن يقول: ما أذكر عند الإحراج مثلا، فينوي بما النافية من الذكر، والآخر يظنها التذكر. وحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاه بعض العرب وسألوه: من هذا الذي معك؟ ولم يكن أبو بكر يريد أن يكشف من هذا في الهجرة لخطورة الوضع، فقال: هذا يهديني السبيل. فظنوا أنه دليل يدل على الطريق، وكان يقصد بالطريق طريق الإسلام، وهم يظنون طريق السفر. وعلى هذا حملوا قول إبراهيم في قوله تعالى: إني سقيم، مريض القلب من شركهم، وهم ظنوه مريض الجسد، ف فلذلك يريد أن يتخلف في العيد ولا يخرج. وكذلك قول بل فعله كبيرهم هذا وقوله في شأن سارة، وكذلك قوله في شأن سارة إن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام، لأن الجبار إذا علم أنها زوجته عرف أنه لا يمكن الوصول إليها إلا بقتله. أما إذا كانت أخته فربما يخطبها منه ويتزوجها. وهكذا استعمله يوسف عليه السلام في أخذ أخيه، فأمر فتيانه بوضع السقاية في رحل أخيه، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. واستعملته أم سليم في إخبار زوجها أبي طلحة بوفاة ولده وهو يحبه جدا ولم تكن تريد أن تفهمه الموت، فلما سأل عنه قالت وكان مريضا الولد، قالت هو أسكن مما كان. ففهم من قولها أسكن مما كان يعني أحسن، وهو ميت أي الولد، فكلامها صحيح. وهذه المعارض. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك عيشا رغيدا ومستقرا سعيدا، نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم إنا نسألك الأمن لبلدنا هذا وبلاد المسلمين. اللهم إن أراد الاعتداء على بلاد التوحيد فاقطع يده واقطع دابره ورد كيده في نحره. اللهم إن هؤلاء المشركين قد اعتدوا على بلاد التوحيد فاهزمهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إن هؤلاء المشركين قد تهددوا باضطرابات الحج، اللهم فاقطع دابرهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم وأتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر أهل السنة والتوحيد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.